بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. معنا بحول الله وقوته في هذه الحلقة أو في هذا اليوم حلقة بعنوان مفسد الخلان ومشتت الأسر. مفسد الخلان ومشتت الأسر. أتكلم معكم اليوم عن خلق قبيح. العادة الذي يتكلم عن خلق حسن حتى يتبعه الناس، وأنا أتكلم معكم عن خلق قبيح حتى نتجنبه، لأنه لا نستطيع أن نصل إلى الحسن حتى نترك هذا الخلق تماما. فهذا الخلق هو من أقبح الأخلاق السيئة، لأنه يخرج صاحبه عن طبيعته الإنسانية إلى البهيمية، ويحمله على ارتكاب المعاصي والتصرفات السيئة من السب واللعن والشتم والضرب، بل والاعتداء والإتلاف، بل وقد يؤدي هذا الخلق إلى الطلاق بين الزوجين والعياذ بالله، بل ويجعل الإنسان قد يتلفظ بألفاظ تخرجه عن الإسلام وتنقله إلى الردة. وهذا الخلق كم فرق ما بين خلان أصدقاء كثيرين، وكم فرق وشتت أسر كثيرة بسبب هذا الخلق. وكانت لو تركنا هذا الخلق القبيح لأصبحت النفوس مطمئنة بأقدار الله عز وجل، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة حتى يؤمن بالقضاء والقدر. هل عرفتم ما هذا الخلق؟ إنه الغضب. الغضب عرفه العلماء في الإصطلاح أنه ثوران القلب لقصد الانتقام، هو ثوران دم القلب لقصد الانتقام، يعني يثور الدم في جسم الإنسان حتى يشعر الإنسان أنه لابد أن ينتقم، فلو انتقم لاستراح، هذا وجهة نظره، والشيطان يفرح في ذلك. وقال الجرجاني: هو تغيير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر، ويحصل عنه التشفي للصدر. لذلك هناك أنواع من الغضب. النوع الأول الغضب المذموم، وهو الذي يحمل صاحبه على ظلم الناس والاعتداء على حقوقهم والانتقام للنفس. وللأسف الكثير منا يقع في هذا القسم إلا من رحم الله عز وجل. أما النوع الثاني من الغضب وهو الغضب المحمود، كغضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يغضب لله إذا انتهكت محارمه. فهذا الذي نريده، أن الإنسان لا يغضب لأجل الدنيا، الأصل يغضب لله عز وجل، ولكن للأسف عندما تنتهك محارم الله الكثير إلا من رحم الله لا يحرك ساكن، ولو سب بأبيه أو بأحد أقاربه أو سب لنفسه هو، قامت الدنيا ولم تقعد. لذلك لو التزمنا بالغضب المحمود لكان خيرا. ومن أسباب الغضب حتى نتلافاها، فإذا عرف السبب بطل العجب. لذلك من أنواع أو من أسباب الغضب، أسباب الغضب كثيرة، منها المزاح والمراء له الجدال والاستهزاء والغدر ونقصان العقول وأمراض القلوب. ومن أشد الأسباب التي تحمل صاحبها على الغضب اعتبار أن هذا الغضب من علامات الشجاعة والقوة والرجولة، بل يزين له الشيطان أن هذا الغضب من الأخلاق الحسنة والخصال المحمودة، فيحمل النفس على استحسان هذا الأمر، ولا يعرف المسكين أن الشيطان يفرح فيه، لأنه قد يفسد عليه حياته من تركه لأصحابه، أو أصحابه يتركونه، أو تتركه زوجته فيفسد حاله. لذلك كان من معجزات نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع الكلم، يعني يتكلم الكلام القليل ولكنه بفضل الله يحمل المعنى الكثير. أذكر لكم حديث ماتع جميل وذكره النووي في الأربعين النووية، بل وذكره البخاري من قبل في صحيحه، فهذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عندما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني أوصني. انظر إلى جمال هذا الرجل، وهو يطلب الخير من الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب، فردد النبي مرارا لا تغضب. وأورد البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. انظر للرجل يقول أعيش بها، يعني هذا الأمر الذي سيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم هو منهج حياة للرجل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب، وفي رواية قال لا تغضب ولك الجنة. لذلك قال الجرداني رحمه الله أن هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع الكلم، جمع بين خيري الدنيا والآخرة. وقال المنوي رحمه الله حديث الغضب هذا ربع الإسلام، حديث الغضب هذا ربع الإسلام. وقال ابن حجر رحمه الله عندما تفكرت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا تغضب، فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. لذلك هناك فوائد من الحديث قبل أن أذكر لك علاج الغضب. فوائد من الحديث نتعلمها لا تغضب لا تغضب، فيها حرص المسلم على النصح والسؤال عن أبواب الخير، وذلك عندما جاء الرجل للنبي وقال يا رسول الله أوصني، فلا بد للمسلم أن يتعلم ممن يكبره علما أو سنا يتعلم منه أبواب الخير. الأمر الثاني تكرار الكلام على الرجل لا تغضب لا تغضب، حتى يعيه السامع ويعرف أهميته، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لمعرفة أخطار الغضب قال لا تغضب، وكرر لا تغضب لا تغضب. أيضا الحديث يحذرنا من آفات اللسان، لأن الإنسان عندما يغضب يطوش لسانه هنا وهناك فيقع في آفات اللسان. وأيضا الحديث يحث على اجتناب أسباب الغضب ونتائجه من الأقوال والأفعال. وأيضا الحديث يحث المسلم على أن يتحلى بمكارم الأخلاق، على المسلم أن يتحلى بمكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وقال أيضا إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إنكم لا تسعون الناس بكثرة أموالكم ولكن تسعونهم ببسط الوجه وحسن الخلق. لذلك كان واجب علي أن أذكرك بعلاج الغضب، لأن الغضب طبيعة بشرية، ووارد أن الإنسان يغضب، ولكن عليه أن يكبح جماح نفسه ويلتزم بهذا العلاج النبوي الذي أمرنا الله به في كتابه وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. أول علاج للغضب على المسلم إذا غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها، أي الغضبان اللي احمر وجهه هذا، لذهب عنه كل ما يجد. فقالوا يا رسول الله وما هي؟ فعلمه النبي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحان الله عند الخلاف ينسى المسلم أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى على الطرف الثاني لو أن الرجل يتكلم مع زوجته تذكره زوجته وتقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو العكس إذا وجد الرجل امرأته سائرة أن يذكرها بالله ويقول لها قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العلاج الثاني أن يتذكر المسلم فضل الحلم وكظم الغيظ، أن يتذكر المسلم فضل الحلم وكظم الغيظ الذي جعله الله سبحانه وتعالى طريقا إلى الجنة. قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث جميل جدا وفيه من الأجر العظيم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا، من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور العين حيث شاء. الله أكبر. من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذ أي يجريه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور العين حيث شاء. وقال صلى الله عليه وسلم للأشج بن قيس: إن فيك خلقين، أو إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت، فلما فرغ الساب من مقالته قال له عدي: إن كان عندك شيء فقله قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول لسيدهم هذا لم يرضوا، أي ممكن يضربوك. ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد في ليلة مظلمة، فتعثر في رأس رجل، فقال له الرجل: أأعمى أنت أو مجنون أنت؟ فهم به الحرس ليضربوه، فقال لهم عمر: لا تفعلوا، إنه سألني أأعمى أنت أو مجنون أنت؟ فقلت لا. انتهى الأمر عند ذلك. ولقي رجل علي بن الحسن رضي الله عنهما فسبه، فثارت إليه العبيد، فقال: مهلا، أي لا تسبوه. فقال: مهلا. ثم أقبل على الرجل فقال له: ما ستر عنك ربنا من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل وألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم. فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد رسول الله، أشهد أنك من أولاد رسول الله، أي أنك جمعت الخلق الحسن. العلاج الثالث وهو السكوت، أن يسكت أحد الطرفين، عليه أن يسكت، وذلك لأن الغضبان يخرج عن طوره وشعوره غالبا، فيتلفظ بكلمات قد يكفر بها والعياذ بالله، أو يطلق امرأته، أو يجلب له من العداوة من الآخرين ما يجعلهم أن يتركوه. فالحل أن يلتزم الصمت، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وجاء في صحيح الجامع: إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. وعن عكرمة في قوله تعالى: وسيدا وحصورا، قال: السيد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه على الانتقام. كلام جميل. من هو السيد؟ السيد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه. العلاج الرابع السكون، السكون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. يعني الإنسان لو كان غضبان وقاعد لا يقوم، لأنه إذا قام ينفخ الشيطان في أوداجه فيشعره أنه لا بد أن ينتصر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا السكون: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. العلاج الخامس أن يغتسل أو أن يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والماء يطفئ النار. فإذا ذهب الواحد فينا وتوضأ وصلى بهذا الوضوء ركعتين يذهب الله عنه غضبه. العلاج السادس حفظ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت من حديث أبي هريرة، وذكرتها في أول الحلقة، عندما قال الرجل: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، تذكروا هذه الكلمة جيدا. العلاج السابع، معرفة الرتبة العالية والميزة لمن ملك نفسه عند الله عز وجل. جاء في الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، قد مدح النبي الذي يملك نفسه عند الغضب فقال صلى الله عليه وسلم، من الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، أي ليس الشديد في قوة الجسم، أو ليس الشديد في قوة البطش، أو ليس الشديد في كثرة السب والشتم، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. العلاج الثامن، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. التأسي بالنبي صاحب الخلق العظيم هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نقتدي به، والاقتداء به طريق المسلم إلى الجنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. التأسي هنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يسب ويشتم ولا يرد، كان النبي قيل عنه أنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون ولا يرد، وكان قومه يقولون لعن الله مذمما، فكان يقول لزوجه، إن قومك يلعنون مذمما وقد نجاني الله منهما وسماني محمدا. وجاء في الحديث الذي رواه أنس قال، كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه جبذة شديدة، فنظرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، أو نظرت في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، والعاتق الذي بين العنق والكتف، وقد أثرت حاشية البرد في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك، ثم أمر له بعطاء. وفي رواية قام عمر ليضربه بالسيف، فقال له، يا عمر حق عليك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. ما أجمل هذه الأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم. العلاج التاسع، التذكر عند التذكير. عندما يذكرك الواحد فينا بالله عز وجل عليك أن ترجع، والتذكير هنا يكون برفق ولين، حتى لا يقوم الغضبان فيسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الغضب أمر من طبيعة النفس يتفاوت فيه الناس، وقد يكون من العسير على المرء ألا يغضب، لكن الصديقين المؤمنين إذا غضبوا فذكروا بالله، ذكروا الله عز وجل، بل ووقفوا عند حدود الله عز وجل. قال الله تعالى، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وموقف عظيم جميل جدا لنا فيه أسوة، عندما جاء رجل فسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتهمه أنه لا يحكم بالعدل، وهذا جاء عند البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس، أن رجلا استأذن عمر فأذن له، فقال له، يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، أو يقع به. فقال الحر بن قيس وكان عنده: انظروا إلى الصاحب الذي هو ساحب، الصاحب ساحب، انظروا لفطنة هذا الصاحب الذي كان يجلس بجوار عمر وهو الحر بن قيس. قال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر حتى حين تلاها عليه الحر بن قيس وكان وقافا عند كتاب الله. بعكس المنافقين، إذا غضبوا فذكروا بالله عز وجل لم يذكروا. وهذا جاء عند البخاري عندما غضب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكروه بالله سبحانه وتعالى، فقال لهم: أترى بي بأس؟ أتراني بي بأس أو جنون؟ اذهب. يعني ترك النصيحة ولم يأخذها من الذي جاء به. فنعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. العلاج العاشر من علاج الغضب الذي هو مفسدة ما بعدها مفسدة: معرفة مساوئ الغضب وما يترتب عليه من مفاسد. أثار الغضب وما يترتب عليه من مفاسد: يترتب عليه مفاسد صحية قد تضر بصحة الإنسان من أمراض القلب وأمراض الصدر وأمراض المخ والجلطات التي تأتي بسبب الغضب، وأمراض كثيرة على المسلم أن يتجنبها. وآثار نفسية قد تدمر نفسية المسلم فلا يستطيع أن يقدم على خير. وهناك آثار معنوية واجتماعية، فلو أخذنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لتركنا هذه المساوئ وما أصابنا منها شيء. العلاج العاشر: لو تأمل الغضبان نفسه لحظة الغضب، لو قدر لغاضب أن ينظر إلى صورته في المرآة حين غضبه لكره نفسه ومنظره. فلو رأى تغيير لونه وشدة رعدته وارتجاف أطرافه وتغير خلقته وانقلاب سحنته واحمرار وجهه وشحوظ عينيه وخروج حركاته عن الترتيب المألوف وهو يتصرف تصرف المجانين، لأنف من نفسه واشمأز من هيئته. ومعلوم أن قبح الباطن أعظم من قبح الظاهر، فما أفرح الشيطان بشخص على هذه الحالة. فنعوذ بالله من الشيطان والخزلان. العلاج الأخير وهو الدعاء. عندنا قول للنبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فعلى المسلم أن يتسلح بهذا السلاح دائما، وأن يطلب من ربه أن يخلصه من الشرور والآفات والأخلاق الرديئة، وأن يتعوذ بالله من أن يتردى إلى هاوية الكفر أو الظلم بسبب الغضب، ويتذكر أن من الثلاث المنجيات العدل في الرضا والغضب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الغضب: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. ما أجمل هذا الدعاء العظيم الذي علمناه إياه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الغضب، لأن عند الغضب أحيانا يدعو الإنسان على نفسه ويتمنى الموت، فلا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت. وعليه بهذا الدعاء أقوله مرة أخرى وأختم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. في آخر هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أسأل الله لي ولكم حسن الخلق، فحال المتكلم من حال السامع، وأن يجنبنا وإياكم ربنا الغضب وما يغضب به عنا. اللهم علمنا الأدب وحسن الخلق الذي تحبه منا، وارزقنا ربنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.